محمد الهادي البشير قد جاءنا حق النذير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. So today's topic is صدق. صدق is sometimes translated as truthfulness. So the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam is famously known as As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq, we normally translate as the one who is truthful, the one who never told a lie. Al-Amin, the one who is trustworthy. But Sidq is more than simply speaking the truth with one's tongue. Sidq is, there's a Sidq in one's heart, there's a Sidq in one's intentions, and there's a sidq in one's, in the way that one is. And all of them, they return to one idea, which is that the way that one is outwardly should reflect the way that one is inwardly. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he, in a famous hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that inna sidqa yahdi ila albir. He said that sidq, truthfulness or genuineness, leads to, takes one to bir, which is a word that means all kinds of good traits. So if one is genuine, you're genuine in the way that you speak, you're genuine in the way that you are, it leads to goodness. It leads to all kinds of good things. يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ لَيَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. And verily, being good, being a good person, being a moral person, takes one to paradise. And he said, sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. And a person is genuine. He speaks the truth outwardly, and inwardly also he is someone who is true. He's true to his word, he's true to his resolutions, he's true to Allah subhanahu wa ta'ala, and he continues doing that until he is inscribed by Allah subhanahu wa ta'ala as being somebody who is a siddiq. Siddiq is the highest level that, siddiqiyah is the highest level that we can reach, that anyone in the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam can reach. Sayyidina Abu Bakr, the greatest of the awliya of the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he's known as Abu Bakr as-Siddiq, somebody of great siddiq. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that being somebody who's true and genuine leads one to this. And the opposite is also true. He said, sallallahu alayhi wa sallam, he said that إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. He says that lying leads to immorality. وَالْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. And immorality leads to the hellfire. And the end of the hadith is that verily a person continues to lie. And lying here is just as speaking the truth is not just speaking the truth with one's tongue, but it's also being somebody who is true. Lying is not just speaking a lie with one's tongue, it's also being somebody who is a liar, somebody who is manipulative, somebody who is, their outward does not reflect their inward. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that verily somebody, a person tells lies until, or he's false until he is written with Allah subhanahu wa ta'ala, inscribed with Allah subhanahu wa ta'ala, unchangeably, in other words, and the other one is also unchangeably, in other words, as somebody who is an inveterate liar, somebody who is false, somebody who is not genuine. This was something that I, was a topic that I wanted to learn more about. And I wasn't sure how to illustrate it with examples from the life of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So I asked Ibu Munir if he could do that for us today, inshallah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala sayyidina wa maulana. مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وعملا. إنك على ما تشاء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم سيدي.
لخصت معنى الصدق، قلت يعني هو يتجاوز اللسان، وذكرت الحديث الذي سمعتم، وقلت يعني أحب أن أعرف يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلى بهذا الخلق في حياته، ف يعني طلبت منكم أن توضحوه.
هو كان الصادق الأمين قبل النبوة،
نعم،
فعرف بهذا الخلق، إذا كان سيبلغ عن الله فهذا واجبا في حق المبلغ عن الله، واجبا في حقه الصدق.
So he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was known as as-sadiq, the person who tells the truth and is true and genuine, and al-amin, the one who is genuine, the one who is trustworthy, before he became a prophet. And anybody who conveys the message of Allah subhanahu wa ta'ala to other people, it's obligatory that he be characterized by this attribute.
فإذا كان بين الخلق صادقا فكيف يكون عندما أتته الرسالة ويبلغ عن الله تعالى؟
So if he was truthful amongst people before he became a prophet, then how would he have been after he was appointed as a prophet and revelation came to him from Allah subhanahu wa ta'ala?
فقومه علموا منه هذه الصفات التي كان عليها عليه الصلاة والسلام قبل إرساله، فهم عرف بالصادق الأمين، وهو في مصالحه وفي مصالح الخلق، فكيف في النقل عن الله تعالى؟
So he was known as the truthful person, the trustworthy person in with regards to the affairs of other people and his own worldly affairs and interests. And so when the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala came to him, then there's greater right and it's more expected that he will be truthful and genuine in conveying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala that don't relate to the personal affairs of any human being.
وأوقفني شاهد من السيرة، يعني هو يعني من أبلغ المواقف في الصدق، عندما يقول عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش، قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، مع سيدنا محمد يعني صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، يعني هو أحوج ما كان للعدد والعدة. وهو في هذه الحالة وفي هذه في هذا في أحوج ما يكون، قال: أنتم يعني عاهدتم أن لا تقاتلوا معي، فقال: انصرفا، ونفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فهو في أحوج الظروف علم الصحابة الصدق في قولهم والوفاء في عهدهم.
said that there was one event from the seerah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam that caught his attention, that illustrates this characteristic in a very eloquent way. When Sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman, one of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he said that nothing prevented me from attending or participating in the Battle of Badr, except that just before the battle, he was coming to Medina. He was coming to Medina, and he and his father were traveling, and they were captured by Quraysh. And Quraysh said to them that you are going to join forces with Muhammad. And he said that, no, we are just going to Medina. And so they took from him a promise that if they let him go and he went to Medina, that he would not fight with the Prophet sallallahu alaihi wasallam against them. And so when they arrived, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in dire need of every single man to fight in the Battle of Badr. The Muslims were vastly outnumbered. He was in dire need of equipment. And in this situation, he said to, they showed up, volunteered to fight. He said to them that, go back. In other words, don't join us in the battle. We will keep our covenant. We will keep our word to them. So the word that you gave to them, that you're not going to fight, we're going to be truthful. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in a time when he needed them, the companions the most, he said that we'll keep our word and we'll seek the help of Allah subhanahu wa ta'ala. He taught them a lesson in sidq, in truthfulness and genuineness.
سئل الجنيد هل السالك العارف يقع منه كذا وكذا؟ فيجيب أن قدر الله كان قدرا مقدورا. قالوا له أيكذب؟ قال له لا يفتري الكذب الذين يؤمنون. يعني قد يقع الإنسان بكذا وكذا لكنه لا يكذب.
Junaid, one of the most important figures in the amongst the scholars of Tasawwuf, from him whom the science of Tasawwuf was documented, he was asked about somebody who knows Allah subhanahu wa ta'ala, is it possible that he commits such and such a sin? And he said, it's possible. And then he was asked, can he tell a lie? And he said, no, it's not possible for him to tell a lie. And then those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala don't invent or concoct a lie.
Wallahu ta'ala a'lam.
So I have some questions, and then you guys can, if you have questions, you can chime in, inshallah, related to the topic, inshallah. Huwa ذكرتم الصدق في الأقوال نماذج منه في من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعني هو أفهم يعني كنت أفهم من الصدق أن هو أن ألا يظهر الشخص صورة لا يطابق ما في باطنه ف يعني يكون فيه يعني معنى الخداع مثلا فدائما يعني وهذا يؤدي الى ان يثق الناس به فيوجد علاقه بين كونه الصادق وكونه امينا ف مثلا عندما انا عندما اريد شيئا من شخص ربما يعني أستميل قلبه بشيء آتي من جانب ثم آتي من جانب آخر يعني يكون أخذ والرد يعني أعطي له شيء أخذ منه شيء أصل إلى 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 إلى, إلى نتيجة فهل يعني وهذا قد ينافي الصدق لأنني قد أخفي شيئا لا يحبه، لأصل إلى غرضي.
مرغوبي.
نعم، فهل هذا فهم صحيح؟ وممكن أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما كان يخاطب الناس يعني كان هذا الجانب ملحوظا،
كان هذا الجانب إيش هذا الجانب؟
أنه يعني فمثلا عندما في بدأ في دعوته، فعرضوا له الأموال، وعرضوا له النساء، وعرضوا له و ف ف كان يعني ف و يعني كان يعني صادقا فيما يعني لم يلتفت إلى هذه الأشياء. وعندما كان يدعو القبائل، فكنت أفكر أنني لو يعني تعاملت مع شخص يعني وأتوقع منه الرد وعدم القبول، ف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليهم يعني قال لهم بالصدق: أنا الله سبحانه وتعالى بعثني رسولا إليكم، يمنع يعني أعرض نفسي لكم عليكم يعني تمنعونني. فهذا كأنه يختلف عن كثير من معاملاتنا يعني اليوم.
طبعا هلأ هناك مأمور عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنه رسول الله وأنه جاء برسالة من عند الله، لكن هل كان ظاهره شيء وباطنه شيء آخر؟ طبعا لا. فربما نحن في معاملاتنا ربما نحتال على من لنا حاجة عنده بأشياء هي نظهر شيء ونخفي شيء، وهذا ينافي حقيقة، ينافي الصدق. قيل لأحد الصحابة، قيل له: لما تخلفت ولو تعتذر من رسول الله؟ قال: والله لو عندي من البلاغة ومن الحجة ما يعني لو قلته لا يعني قبلني أو يعني قبل مني، لكن لا أقول إلا الحق. تخلفت لا لأجلي يعني ليس يعني تخلفت عن الجهاد، يعني كان يستطيع أن يتخلص من هذا بحجته لكن لم يفعل، وذكر صدقا أنه تخلف.
هذا معنى أن العارف قد يقع منه هذا
كذا
وهذا.
وكذا، ولكن
لكن
لا يقع بالكذب، لأن واستشهد لا يفتري الكذب الذين يؤمنون.
So I asked about, I said that the examples that he gave from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are all they're examples of outward truthfulness. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was inwardly genuine, and so being a genuine person means that you don't conceal something from other people that they dislike in order to attain to something that you desire. So when the in the beginning of his mission, when the mushrikun of Mecca were negotiating with him, they offered him money, they offered him women, they offered him all of these things, but he was genuine in when he refused those things. He was showing that he was genuine in what he was calling to. He really only wanted Allah subhanahu wa ta'ala, and he only wanted people to be guided, and he didn't have any selfish motives. There's nothing that he was seeking from them. At the end of the Meccan period, when he was persecuted, Abu Talib died, Sayyidah Khadija died, and he was in a difficult situation, and he was rejected at Ta'if, and he was going from tribe to tribe asking them to protect him. He didn't conceal from them anything. He didn't go to them and with a particular face in order to negotiate with them, but he spoke to them, he was genuine with them. He told them that I am the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to you, to all of mankind, and I'm offering myself to you so that you can protect me and so that I can convey the message of my Lord. So he never showed something on his outward that wasn't inside him, in order to reach a goal through way of deception. And that's why there's a connection between him being a person who is sadiq, truthful, and him being a person who is ameen, somebody who is trustworthy. So if we read the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we find this throughout his life, this genuineness in the way that he was, and this is the reality of sidq, and that's what it means to be a person who is sadiq. So when you mentioned that in one of the battles, battle of Tabuk, one of the Sahaba, he didn't go. It was a difficult time to go, and he stayed back from the war effort. And almost everybody who stayed back was one of the munafiqeen, was one of the hypocrites. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam came back from the battle, the hypocrites went to him and they made excuses. They said that we couldn't come because of this and we couldn't come because of this. And this companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that I'm not going to make any excuse. I only stayed behind. I don't have any excuse for staying behind. And so I'm not going to present something that's not true. And this is an example of the genuineness of the companions that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had taught them. That, and this is an illustration of what Sayyidina al-Junayd said, that somebody who knows Allah subhanahu wa ta'ala, he can commit a sin, he can do this, he can do that. And over here, a companion, he stayed behind from the war effort, but he doesn't lie, he isn't false, because that changes something within one, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith that we began with, that prevents one from progressing on one's path to Allah subhanahu wa ta'ala. And he cited, Sayyidina Jalil cited the verse of the Quran, that the only people who concoct lies against Allah subhanahu wa ta'ala are those who don't believe, those who aren't believers.
تذكرون قصة عن بعض الأولياء أنه كان يعني قاطعا للطريق وكلما مرت قافلة أوقفها ويعني نهب وسلب الممتلكات. وكان في هذه القافلة فتى جمعت والدته له ليرات ذهبية وزودته بها وخبأتها في ملابسه في كذا، وقالت له إياك يا بني إياك والكذب. وهذا كان هذه كانت وصيتها له. ثم في الطريق تعرضت هذه القافلة يعني قطع الطريق، فعندما أخذوا ونهبوا وسلبوا وكذا وكذا جاءوا إلى هذا الفتى، قالوا له ما معك أيها الفتى؟ قال عندي 10 ليرات ذهبية، هم لو بحثوا عنها لا يجدوها في جيبه. قالوا يعني ظنوا أنه يعني يستهزئ بهم أو كذا، فقالوا أين هي؟ فأخرجها لهم. فكان هذا الصدق سبب في توبتهم. صدقه في هذا كان سببا لهم في التوبة، أنه هذا يستطيع كان أن يخفي هذا وليس لهم عليه يعني دليل، لكن عندما سألوه لماذا قد كنت تستطيع أن، قال أنا يعني أخذت بوصية والدتي أن لا أكذب، فكان هذا سببا في هدايتهم.
So They tell a story about a man, a young about a somebody who used to a highway robber. So there were a group of highway robbers, and they used to wait for people who were traveling and waylay them and steal their belongings. There was a young child whose mother sent him to on a journey, and she took gold coins and she sewed them into the inside of his coat. And she told him, "My son, beware of ever lying." So while the child was in the caravan, there were highway robbers. They waylaid the caravan, and they went and they're stealing money. And they came to him, and they asked him, "Do you have anything?" And if he had said that he doesn't have anything, they wouldn't have found it. But he said, "Yes, I do. I have so many gold coins." And the highway robber, he asked, he said that, "Why is it that you said that to me?" And he said that, "Because my mother, I promised my mother that I would tell the truth." And when the highway robber heard this, he was moved by what this little boy had done. And it was a reason for his repentance and the repentance of everybody else, all of the other highway robbers in the group. يقولون الصدق كالسيف. يوجد عبارة هكذا يعني مر عليكم سليم. هو هل هذه القصة يكون
لها وجه من هذا الذي قلت، يعني هي فعلت فعلها.
نعم. نعم. فهذه فما ما معنى هذا القول فيه هو كالصدق
يعني
أن
أنا لا يحضرني أنه هذا مر علي، لكن هذا شاهده هنا، السيف يقطع الشيء، وهذا بصدقه قطع دابر السلب والنهب وهذه قطع الطريق، فكان الصدق كحد السيف، فعل يعني فعل فعله فيهم.
No. So they have a saying that genuineness is like a sword and it has an effect. And so this story illustrates that it has an effect. It has an unexpected effect. So by being true and genuine, it brought about a result that was unexpected and could not have been brought about in any other way. So there's a question here. You mentioned that Sayyidina Abu Bakr being a Siddiq, and this made me think of his dua, in which he asked Allah subhanahu wa ta'ala to make him better than what people think of him. I can't quite articulate how, for me, this relates back to what you mentioned at the beginning, that the outward should reflect the inward, but somehow it does. How do we reach the station where the outward reflects the inward? How can we assess ourselves? يوجد دعاء كأنه وارد عن سيدنا أبو بكر، لكن سمعناه ربما منكم عن بعض الصالحين، عندما مدحه شخص يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون. فهل ف يعني هل هذا يعني هو دعا أن الله سبحانه وتعالى يجعله خيرا مما يظنون، فهل هذا هل معنى الصدق أنه ينبغي له أن لا يدعو بمثل هذا الدعاء ولا يبالي وبأن بباطنه ويكون ظاهرا أمام الناس؟ فهذا سؤال، والسؤال الآخر يعني كيف كيف يعني كيف نصل إلى مرتبة حيث يكون ظاهرنا مثل باطننا؟ يعني هل هذا ممكن؟
لا الدعاء اللهم اجعل ظاهرنا خير، اجعل علانيتنا حسنة، واجعل يعني سريرتنا حسنة، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل سريرتنا خير من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة.
So the dua is, O Allah, make our inward better than our outward, and make our outward righteous.
أما في قول سيدنا أبو بكر عند السؤال يعني طبعا الناس ربما يعلمون منك ما ظهر منك أو يثنون عليك بما ظهر لهم وغاب عنهم، غاب عنهم سريرتك غائبة عنهم، ومن يعرف سريرتك؟ أنت تعرف من نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فهو يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يقولون.
So the other dua that some of the righteous people they make is that somebody they praise you, and you know your inward better than they do, and so you say that that oh Allah, forgive me what they don't know, and make me better than what they say.
فهي وين الإشكال في هذا في السؤال؟ يعني أين موضع الشاهد في السؤال؟
قالت لا أستطيع أن أعبر عن السؤال، لكن كأنه يوجد يعني يوجد ربط بينه وبين صدق وبين كون الظاهر مثل الباطن، ف يعني استنتجت من سؤالها أننا هنا نطلب من الله يعني يعني عندما نطلب يعني من الله سبحانه وتعالى أن يستر أو نرضى بستره، فهذا كأنه إقرار بكون باطننا خلاف ظاهرنا. ف يعني
معلوم أن النفس أمارة بالسوء، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يستر عبده ما لم العبد يفضح نفسه. فتحقيقا لهذه العبودية بأنه هم أثنوا عليه بما ظهر لهم من ستر الله تعالى من الصفات الحسنة فأثنوا عليه، هو يرجع إلى نفسه ويقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، لأنني أعلم من نفسي هم شيئا لا يعلموه هم، فهم ما ظهر لهم مني إلا الحسن، فهم مدحوا هذا الحسن، فالله هو يصدق، هذا دليل الصدق، فاللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يقولون. فهذا دليل صدقه أن يكون يعني في هذا القول، عندما يقول يعني اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، هذا دليل صدقه، لأن النفس جبلت على أشياء وأشياء وأشياء، والله سترها عن الخلق.
So I tried to explain the problem. The way that I understood the problem was that when we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us better than what people imagine, and we acknowledge that inwardly we aren't like that, it's as though we are asking Allah subhanahu wa ta'ala to make our outward better than our inward. And so it appears to be going against sidq or genuineness. So I kind of filled in this and I asked, and so he said that it's obligatory for us to know that that our souls frequently command us to do bad things, and that any good that appears upon us is Allah subhanahu wa ta'ala concealing how we really are. So when we acknowledge this reality, then we are being genuine. And if we did not acknowledge this reality, then we would not be genuine, and then we would be deceptive. We would be the favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon us in showing our outward, making our outward better than our inward, and making people imagine that we are better than we are. If we were to just run with it and continue to live with our inward faults and use that as a way to deceive people and take advantage of it, then that would go against genuineness. But the dua that was mentioned, it actually shows that that a person is genuine.
وهذا فيه كمان يعني يعني حتى لا ترى النفس يعني تغتر بمدح المادحين وثناء الثانين عليها فهو يرجع إلى العبودية والخوف من أن تتمادى بهذا الثناء يعني يرجعها إلى اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني مما خيرا مما يقولون فهو أعطى طلب من الحق يعني رفعة الشأن وأعلم الخلق بأنه يعني ربي اغفر لي ما لا يعلمون اعتراف لأن لا تتطاول النفس على وتستكبر أو ترى العجب من نفسها أو إلى غير ذلك.
So he said that in it there is a it's when it's in this dua, one is saying that one is preventing oneself from being deluded. Deluded is having false imaginations about oneself, that just because somebody else praises one, we immediately embrace it and assume that it's true. So we prevent ourselves from being deluded about ourselves through this dua.
حتى لا يكون هناك تزكية لنفسه لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
So you don't praise yourself and you don't admire yourself. Allah subhanahu wa ta'ala knows who has taqwa. How can we assess this in ourselves? كيف يعني هل هناك ميزان يعرف من خلاله مدى صدقنا أو عدم صدقنا؟
في ميزان هل كل ما نقوله نفعله فتظهر لنا عورتنا أنك لست هكذا طبق فانظر إلى أفعالك هل هي مطابقة لأقوالك تعلم من نفسك كم هو الصدق عندك
So the question, how can we assess in ourselves? I said, I asked him. And so he said that you look at whether everything you ask yourself, do I do everything that I say? And are my actions in line with what I'm saying? And so and when we reflect on that, then we see where we fall short and in our genuineness to Allah subhanahu wa ta'ala. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا عندي سؤال سيدي. اوكي. قد يعني إذا هو متعلق بما نحن فيه، يعني يوجد إذا كان عند الشخص خوف من أن يكون صادقا مع نفسه، لأنه عندما يفكر في عيوبه أو النقص الذي عنده، يؤدي إلى إحباط أو كآبة، فليس عنده يعني كأن الصدق يحتاج إلى قوة أو شجاعة. فكيف يعني كيف المعالجة هنا؟
أن يتحرى الصدق شيئا فشيء، أليس هكذا الحديث الذي ذكرته بأن يصدق ثم
نعم.
يصدق حتى يكتب عند الله صديقا،
نعم
أليس هكذا؟
نعم سيدي، نعم
يصدق ثم يصدق ثم يصدق، يعني معناته في معالجة، يعني هو يعالج نفسه ويطلب من الحق سبحانه وتعالى أن يقوده إلى الصدق وأن يجمعه مع أهل الصدق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من يصحب الصادقين على الأغلب أنه ينتقل من حالهم إلى حاله، أما لو صحب غير الصادقين ماذا يحصل؟ كذلك ينتقل من حالهم إلى حاله. فانظر من تصاحب، من تصادق، ودقق في أعمالك. وإذا جاء هذا الإحباط بأنك أنت لست هكذا، طبعا أنا لست هكذا، لكن أنوي بأن وأطلب من الحق أن يلهمني الصدق ويقودني إليه، وأن أليس في الحديث كلكم ضال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أطلب من الله سبحانه وتعالى وأصحب الصادقين، أفعل وسعي في ذلك وأترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.
So I asked. Sometimes what happens is that we might be scared of being genuine with Allah Subhanahu Wa Taala. When somebody lives through criticism, and people find fault with them, then we might find that we're scared of acknowledging the way that we are, because we feel that the way that we are is going to take us is going to take us to the hellfire, is going to take us to the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we are in this state, then it's difficult for us to have this quality of being genuine with Allah subhanahu wa ta'ala. So Asr ibn Munir, I said that if somebody is in this state and they feel this way, then how do they acquire this attribute of siddiq? So he said that, so first of all, this is he said that you do it in stages. I'm going to ask a follow-up question, inshallah. But he said you do it in stages. In the hadith of the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, that we began with, that verily a person, he is genuine. And then he is genuine. And he is genuine. There's a change. Until he comes to be inscribed by Allah subhanahu wa ta'ala as somebody who is completely genuine. So there's the change happens in stages. The change is not going to happen overnight. We speak the truth and we are genuine, and there's a process and we go through it until we reach the stage of being genuine. Secondly, we keep the company of people who are genuine. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. So when we keep the company of people who are genuine, then their genuineness rubs off on us and it helps us be genuine ourselves and find the strength to be true to ourselves and to be genuine to ourselves and to Allah subhanahu wa ta'ala. Thirdly, he said that we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, my servants, all of you are misguided except those who I have guided. So seek my guidance and I will guide you. This is a promise to Allah subhanahu wa ta'ala, a promise from Allah subhanahu wa ta'ala. And nobody is truer in their promise than Allah subhanahu wa ta'ala. So when we seek Allah subhanahu wa ta'ala to guide us and make us from the people of Siddiq, then Allah will respond to this, and over time a change will come. يحضرني القصة التي ذكرتم عن أحد الصالحين الذي باع حججه. فكأنه يعني هنا يعني لا وهذا أيضا يتعلق بسؤال الأخت السابق أنه لو يعني إن النفس لأمارة بالسوء ونحن يعني لا نستحق شيئا، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى فضله واسع و يعني كأنه يعني في الصدق يعني يوجد خروج عن يعني لو كنا صادقين لا خرجنا عن يعني لا اعتمدنا على فضل الله سبحانه وتعالى. فهل ممكن يعني لا 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 أحسن التعبير، هل هو صحيح؟ وصل المراد أو لا؟ أو
لا،
أو
لا، أو لا، لم يصل، سامحني.
فكأن في هذه الصورة التي سألتكم عنها، إذا فكر شخص في نفسه فحصل إلى حالة إحباط لأنه يرى أنه يعني يستحق الغضب، يستحق العذاب، يستحق هكذا، فيخاف من كونه صادقا بنفسه. كأن الخطأ هنا هو أن يوجد سوء فهم ما في الصدق، لأن الصحابي الذي تخلف الذي ذكرتم هو يعني لم يعني فعل شيئا كبيرا، لكنه استراح إلى صدقه. فيعني كيف يعني هو هكذا يعني
يعني الصدق منجي، الصدق منجي. هلا لو رضي بأن يكون هو في نفسه يعتمد على صدقه ويكون يزكي نفسه بالصدق، هذا كأنه أصبح يرى لنفسه شيئا تخرجه هذه الرؤيا عن الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت صادق، هل أنت صادق بنفسك أم صادق بربك؟
بربي
بربك. فهذا هو المعيار، يعني هو لو نظرنا أن أنك أنت لست صادق وأنت كذا ويحصل الإحباط وكذا 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 وكذا، هذا لو استمرينا به هذا شيء مآله وخيم وليس جيد. ولو أخذنا الجانب الآخر أنني لا أنا صادق وأنا ربما أدعي يعني أشياء وأشياء أو يدعى لي أشياء وأشياء فأرضى بها، فهذا أشد وخامة من الأول. فإذا لابد من أن نكون هناك توازن، لا يصل طلبي للصدق للإحباط ولا أزكي نفسي حتى أكون قد استغنيت عن فضل الله تعالى. فلا بد من توازن بين الأمرين، لا يمنعني رؤية نفسي ومطالبتها بالصدق من أن تصل إلى اليأس والإحباط، لأن باب الله سبحانه وتعالى مفتوح لك في الطلب منه والنيل من فضله. فأعالج اليأس والإحباط بهذه أن باب الله مفتوح وفضله يسعني فأطلب من الحق، وفي الطرف الآخر لا أزكي نفسي وأشهد أن كل هذا الذي يعني يقال في حقي أشهده من الله وأطلب من الله سبحانه وتعالى التثبيت عليه والزيادة منه. يعني أن لا أخرج بحالة عن الوسطية في الأمر، لا الإحباط يأخذني إلى اليأس وإلى غير ذلك، ولا العجب وتزكية النفس تأخذني إلى الجهة الأخرى. فهو يخرج من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين.
He said that there is a صدق genuineness, there is an excess and there is a deficiency. And so there's two extremes and there's a middle way. One extreme is what we spoke about at the beginning of the class, is that one believes oneself to have reached something on one's own, and that one believes oneself to be righteous, one believes oneself to be a person of genuineness, one believes oneself, and this is delusion, and this belief and self-admiration, this is a, if we are true to ourselves, we'll see that this is not true. And this is it returns to the du'as that we just spoke about, Sister Salma asked about. So this is one extreme. The other extreme is that our thinking lowly of ourselves leads to a situation of despair. That we, when we look at how we are, we look at ourselves as being unfit for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is another extreme. And this is also, this is not what sidq is. This is not what genuineness is. And this is why when the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who stayed behind from the battle of Tabuk, he was genuine with Allah subhanahu wa ta'ala. And he found happiness in his genuineness. It didn't lead him to despair. So Sayyid Abu Munir said that genuineness, it's something that saves us. It's not something that destroys us. It's something that, and so part of being genuine is seeing that the door of Allah subhanahu wa ta'ala is open and that his generosity is expansive. And that when one is genuine, then this is a, that, and one doesn't rely on how one is, but one relies on the tremendous pleasure, tremendous generosity of Allah subhanahu wa ta'ala, that's needed in order to realize this this character trait within us. I hope that made sense. Inshallah, if you have any.
والاعتماد على فضل الله هو الصدق سيدي. الاعتماد على فضل الله هو الصدق في من باع حججه. هو اعتمد على فضل الله. فهذه الحجج هل ممكن أن تكون هناك فيها سمعة، فيها رياء، فيها هل ممكن أن يكون ذلك؟ نعم ممكن. لكن أين النجاة؟ النجاة بالاعتماد على فضل الله. قيل لأحد العارفين قال حج 35 سنة، 35 حجة، ثم في يوم من الأيام طلبت منه أمه أن يأتي بالماء في يوم كان شديد البرد، وكان الماء ليس يعني بعيدا عن الماء يعني الإقامة التي يسكنون بها، فوجد في نفسه ثقل، يعني طيب حتى يخرج الصباح أذهب وآتي بالماء، ثم تفكر فقال أحكم على حججي 35 حجة بالبطلان، وحج بعدها حجة واحدة أخلص بها لله تعالى. لماذا؟ قال لأن طلب أمي أن آتي بالماء استثقلته النفس، بينما أنت 35 حجة ذهبت إلى الحج في الحر والبرد كل هذه المصاعب لم تتثاقلي في تلك الحجاج. وعندما طلبت أمك منك شيء تثاقلت، لكن هذا معيار، يعني مثل ما كان يقول سيدنا الشيخ مصطفى، هذا منخل ناعم، يعني هذا لأهل القلوب، يعني يحاسبون أنفسهم على ذلك. فالمقصود أنه الاعتماد على فضل الله لا على كثرة العمل، مع ما يقوم به الإنسان من عمل، يقوم بالعمل ويعتمد على فضل الله تعالى، لأنه هذا الصدق.
نعم. ففي القصة الأولى بيع الحجاج يوجد اعتماد على فضل الله،
على فضل الله ليس على عملي، هذا المقصود.
وفي القصة الثانية يوجد
وفي القصة الثانية شعر من نفسه أنه قد كانت الحجج التي قام بها من أجل، ليس خالصة لأجل الله تعالى. لأنك لو كنت خالصة لأجل الله تعالى وأمك تطلب منك هذا الأمر فتستثقلينه.
No. So he said that relying.
يعني لم يشعر بالإخلاص في 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 تلك الحجج 35 حجة. لم يشعر بالإخلاص. لأنه هناك من اطلع على الحجة، أما هنا بينك وبين الله. وأمك تقول لك استعذب لنا الماء، وأنت استثقلت هذا. فهذا الذي هذا معيار عالي جدا، يعني نحن ليس في صدده، لكن هنا يعني كيف هم وفقهم الله سبحانه وتعالى أن يعالجوا نفوسهم وأن يعلموا من نفوسهم. أما نحن ربما نحج حجتين ثلاث حجج، نقول نحن ما شاء الله حجينا، ما شاء الله فعلنا، ما شاء الله عملنا، لكن هل كانت خالصة لله تعالى؟ الله تعالى أعلم. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الصدق.
So he told two stories. I'll begin with the second one. The second one illustrates how being true and to oneself it leads one to have sincerity with Allah subhanahu wa ta'ala. He said that there was a righteous man, he did Hajj 35 times, and Hajj used to be something that was very difficult to do. And he undertook the burden of visiting the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and in order to do this, and he spent money and he had the fatigue, and his and so he did this. And then once his mother called him in the middle of the night to bring him some water and to cool the water. And so in those days there were no refrigerators, so cooling the water was a process. You would put it in a jar, in a clay jar, and hang it on a branch and leave the wind to blow to cool it down, and then bring it to her. And so he found in himself some kind of hesitation in doing this, some kind of discomfort, that his sleep was being disturbed by his mother because he was bringing this water. So when he saw this within himself, he said that he took himself to task. And he said that the past 35 Hajj that I did, they were all, the past Hajjs that I did, they were all faulty, because I did not find, I went through this discomfort and I went through this trouble, but because other people saw me, I didn't mind doing it. But now, when it's just privately between me and Allah subhanahu wa ta'ala, in the middle of the night, my mother is asking me for something, and I'm finding it difficult to do, that means that when I worship Allah subhanahu wa ta'ala, I'm not being genuine, I'm not being true. And so he said that the last 35 Hajj that I did, they're all insincere, and so they don't count. And so the next year he did another Hajj, and he did it sincerely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is an example of how Siddiq leads to taking oneself to task and being genuine with oneself and seeing one's actions as falling short of what Allah subhanahu wa ta'ala deserves. The other side is that the reality of Siddiq is complete reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, because when one sees one's actions as falling short of what Allah subhanahu wa ta'ala deserves, then there is the only way out is to rely on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, to rely on the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, and the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala. So when there's another story of another righteous person who he met, who did 50 hajjs, and before he died, he sold all of them. And he sold all of them for money, and he pocketed the money. And then he told everybody, I want you to bear witness that I am going to Allah subhanahu wa ta'ala without any actions, relying solely on the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. So he saw his actions as being deficient, hopelessly deficient. But that led him, it didn't lead him to despair, but it led him to happiness. His genuineness with his action led him to happiness, because it led him to come out of the prison of looking at himself and making sure that it's good enough, to the freedom of relying on Allah subhanahu wa ta'ala and his generosity, who accepts us despite how we are. So these are two sides of Siddiq. سؤال هل ينطبق الحديث الذي يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي على كمال الصفات الصادق وهل إخفاء العمل هو كمال الصدق؟
نعم في هذا نعم نعم
So there's a question that the hadith, Allah subhanahu wa ta'ala loves a servant who fears Allah and is pure and is hidden. Does this hadith indicate the how somebody who is perfectly genuine with Allah subhanahu wa ta'ala should be, and is concealing one's actions a part of siddiq, perfection of siddiq? Sayyid Munir said yes.
أليس هو الموفق لك؟ أليس هو الموفق لك؟ أليس هو الآخذ بناصيتك إلى فعل الخير؟ أليس هو؟
بلى.
فالصدق أن تنسب كل خير له، هذا صدق، وأن تعترف بكل ما منك صدر إساءة، تعترف أن كل محاب الله تعالى منة منه عليك، وأن تشهد من نفسك أن ما ظهر منك من مخالفات فهو من نفسك الأمارة. ففي الأولى تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولاك من تلك الأعمال التي هي من الأعمال الصالحة، تشكر الله عليها وهذا صدق، وأن تستغفر الله تعالى من كل ما وقع منك وهذا صدق. فنصدق مع الله تعالى بأن نعلم بيقين أن ما أجراه علينا من عمل، من قول، من عمل فيه ما يحبه الحق سبحانه وتعالى من محابه، أن ننسب ذلك إليه وذلك صدق، وأن نعترف بأنه ما صدر منا من غير تلك الأعمال فهو من شرور نفوسنا وهذا صدق. فأنت في الحالتين، هنا تشكر وهنا تستغفر، أنت العبد، لا يطغيك عملك الصالح بأن تنسب ذلك إلى نفسك من فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، أليس هكذا يقول سيدي بن عطاء الله؟
نعم سيدي.
والحق يقول وما بكم من نعمتين فمن الله، وما أصابك من سيئتين
فمن
نفسك. فشوف يعني هذا اختصار مفيد و يعني جدا واضح، ما كان من خير فمن فضل الله تعالى، وما كان من غيره فبتقصيري وأستغفر الله. في هذه الحالة أنت العبد الصدق.
Said that Siddiq is in two things. Siddiq is in entirely in attributing all good things to Allah subhanahu wa ta'ala. Everything good that comes, that appears on us, it's the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. And so our good deeds, they don't lead us to think highly of ourselves. And Siddiq is, at the same time, it is seeing that our actions are deficient and we don't live up to the standards that Allah subhanahu wa ta'ala has set for us, has asked us, not set for us because he forgives. So in the first case, we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for every good thing that appears at our hands. And in the second case, we seek Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness for everything that we do, because it falls short of what he deserves. And when these two things are joined, then one is a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala, he mentions in the Quran that whatever good comes to you, it's from Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever bad comes to you, it's because of your own selves. So this is a summary of the attribute of Siddiq. Last question, سؤال أخير. Sidi Abu Munir had mentioned before that in the time of conflict with others, it is very important to have sitqun niyyah to find resolution. Can you please explain this more? ذكرتم في ما سبق أن في وقت الخلاف يعني إذا حصل الخلاف بين الناس فهو الصدق سitqun niyyah في هذا في الإصلاح هو مهم جدا. هل ممكن شرح الصدق في هذا السياق؟
في الخلاف بين الزوج والزوجة ماذا ذكر الله تعالى؟ حكما من أهله وحكما من أهلها، أليس كذلك؟ وقال إن يريدا إصلاحا، من الذين يريدا إصلاحا؟
الزوج والزوجة أو الحكمين أو
الحكمين، إن يريدا إصلاحا
نعم
يوفق له بينهما بين الزوجين.
نعم نعم.
فصدقك في النصيحة، صدقك في الإصلاح، صدقك هو، أليس العبارة التي نتداولها صدقك ينفق عليك؟
نعم،
يعني يتحقق لك كل ما بالصدق.
نعم. So he mentioned the verse in the of the Quran where there is a disagreement between husband and wife. Allah subhanahu wa ta'ala says in the verse that if there's a conflict between husband and wife, then the husband and wife, they should have, each of them should appoint a representative, an arbiter, an ahakam. And then Allah subhanahu wa ta'ala, and so the job of these two arbiters, the representative of the husband and the representative of the wife, is to resolve the conflict. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, he says that if these two arbiters, these two representatives, if they genuinely want islah, the things to be repaired between husband and wife, then Allah subhanahu wa ta'ala will repair relations between them. And so this is an illustration of where siddq and genuineness, it helps bring about resolution in conflict, that the person who is doing it, he is genuinely seeking to bring both sides together. And when he has that genuineness, then Allah subhanahu wa ta'ala realizes what he sets out to do. And there's a famous expression that your genuineness spends on you, which means that when you go out to seek something with genuineness, then what you are seeking is realized.
لا يصل الأحباط في اتهامك للنفس لليأس، فإنه غفار سبحانه وتعالى، غفار. فإذا اعتمدت على فضله بالأعمال الصالحة، واعتمدت على عفوه في ما يقع منك أيها العبد، فهذا طارد لليأس، طارد للإحباط، مشجع على الإقبال على الله تعالى، لأنه كأنه في مرض في هذا الزمان، قضية اليأس والإحباط وكذا وكذا وكذا. فكيف الخروج؟ الخروج نصدق مع الله تعالى بأن الأعمال الصالحة هو الموفق عليها لها، هو الموفق لها، ونشكره. لو قمت في صلاتين، في من الذي يصلي؟ أنت تصلي، وأنت تتصدق، وأنت وأنت وأنت. إذا نسبت هذه الأعمال إلى فضل الله تعالى وتوفيقه وعنايته بك و و و و و هذا الصدق في تحقيق عبوديتك في الأعمال الصالحة. والصدق في لو وقع منك شيء، أنه غفار وأنه تواب وأنه وأنه. فأنت هنا تخرج من هذا الإحباط واليأس، تشكر الله سبحانه وتعالى على أي عمل وفقك الله إليه. إن شاء الله في صلاتك، في وضوئك، في ركوعك، في سجودك، كل هذا، في غض نظرك، بصرك، في كل الأعمال، في مساعدتك لأخيك، في صلحك بينك وبين أخي، كل عمل يرضي الحق سبحانه وتعالى أنسب لذلك له، لأنه هو أهله. وفي الطرف الآخر، كل ما صدر منك الله سبحانه وتعالى ما قال غفور، قال غفار، تواب، مبالغة فيه. فلا، هذا يطرد الإحباط ويطرد اليأس. باب الله سبحانه وتعالى مفتوح لك أيها العبد، أقبل عليه وسترى. ومن ظن أنه لن يصلح أمره فقد استعجز القدرة الإلهية. من ظن أن نفسه لن تصلح فكأنه يقول أن القدرة الإلهية عاجزة. وهل القدرة الإلهية عاجزة على إصلاحك؟ فلا تيأس ولا يأتي الإحباط لك، استعن بالله، اشكره واستغفره، كل اشكر. هذا الحلوى التي يبيعونها في الشام، كل اشكر، هيك اسمها.
He said that it's as though we live in a time where people despair is outspread and people easily lose hope. So he said, don't despair. And genuineness is in two things. It's in that if something good happens to you, you ascribe it to Allah subhanahu wa ta'ala and you're grateful for it. So whenever you do anything that's good, when you do a ruku', this is something, this is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala to you. It's something He's given you. It shows His concern for you. Your genuineness when you're doing your ruku' is to see that and to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the good that He sent you. When you go into sujood in that same prayer, then your siddiq is seeing that this is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. It shows His concern for you. It shows that He loves you, that He's given you something. And so you're grateful for it, and it leads you to being happy. When you help your fellow Muslim brother with a problem, then this is a good thing that you've done. But where did it come from? It came from Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is concerned about you, He loves you, and He gave you this gift, and so you're grateful to it. So our siddiq lies, the way that we come out of this state of despair, is that we go about our day noticing all of the good things that Allah subhanahu wa ta'ala manifests on us, and we notice them and we think well of Allah subhanahu wa ta'ala because of them, because of these gifts, and we thank Him for them. This is for the good things. And if anything bad happens, if there's a misstep, then our siddiq, our trueness, our genuineness is in seeing that Allah subhanahu wa ta'ala is ghaffar, not just forgiving, but immensely forgiving, somebody who forgives again and again. It's in seeing that Allah subhanahu wa ta'ala is tawwab. Not only does He accept repentance, but He accepts repentance again and again and again. And so we ask His forgiveness, and we believe that when we ask His forgiveness, that He will forgive us. This is from our previous lesson. And in that, there is siddiq. So if we have this, so this is what it means for us to be genuine. And if we're genuine in this way, it helps us come out of the state of despair that many people might find themselves in.
أحدث لكل عبادة جلت أو قلت، أحدث لكل عبادة وعمل صالح شكرا، وأحدث لكل ذنب أو عيب أو خلاف أولى أو مكروه، أحدث له استغفارا، وهذا هو الفوز.
So for every good thing that comes, every good deed, bring about from yourself gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And for every fault that comes, then bring about a seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is success.
يقول الصحابة والله يقسمون يعني صادقون ويقسمون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني قيس كل الأعمال التي ترضي الله أن ترجعها إلى الله وتعود بها بالشكر له.
He said that the Sahaba, they used to say by Allah, they used to swear by Allah. Well, is it not for, if it weren't for Allah, we wouldn't have given any charity and we wouldn't have prayed. And so they were happy at the iman that Allah subhanahu wa ta'ala had given them, and they were grateful for it. And so what we should do is we should take this and apply it to all of the good deeds that we see in our lives. And alhamdulillah, there are a great many for all of us.
تضرب مثل أقول يعني هكذا وارد يعني جاءني قل لو أن ملك البلاد مر من جانب الحاوية التي توضع بها القمامة ووجد رجلا بائسا ثياب رثة متسخ كذا كذا وأخذوه وقالوا خذوا به إلى القصر واجعلوه يعني في مظهر حسن وأكرمه غاية الإكرام ثم دخل الوزراء والأمراء وقالوا ما شاء الله ما هذا الجمال ما هذا فما هنا العبد بين أمرين إما أن يقول الله هذا بفعلي ويسمعه الملك فيسقط من عينه ويخرجه من القصر وإما أن يقول هذا بفضل سيدي الذي امتن علي بهذه المنة وهذه الخلعة التي خلعها علي فالفضل له لو تراني قبل أن يأتي سيدي ويأخذ بيدي إلى القصر لا تستطيع أن تنظر إلي. هذا مثال في لو سمع الملك منه هذا كبر في عين الملك وأغدق عليه أكثر من العطايا. وهذا حالنا مع الله سبحانه وتعالى، إذا اعترفنا بالأعمال الصالحة بأنها منه سبحانه وتعالى وأنه هو الموفق إليها، وهذا يحتاج كل عمل منها يحتاج إلى شكر، نحدث لكل طاعة شكرا ونحدث لكل سيئة أو مكروه أو خلاف أولى استغفارا، فهذا حقيقة العبد.
So he said that he tells a story which is that illustrates our reality. That story is a story of somebody who used to live by the garbage can, and he didn't have any wealth, didn't have any clothes, and he would eat the food out of the garbage can. And then a king came and he took that person out of the state that he was in, and built for him a castle, and dressed him up in nice clothes, and helped and had him clean himself and take a shower, and gave him so that he lived for many years a prosperous life. And if somebody were to come after many years and ask him, how did you become the way that you are? He said that person is going to do one of two things. He'll either ascribe it to himself and say that it's because of me and how I am. And that if he does that, he'll fall in the eyes of the king, because the reality is that everything he has is only from the king. But if he says that I used to live by the garbage can and if it weren't for the king, I wouldn't be here. And the king gave me this, and the king gave me this, and the king gave me this. If he were to say this, then the king, he would rise in the eyes of the king, and he would draw him even closer to him. So this is our example. This example illustrates how we are. Every good thing that we have, it's a gift from the king, Allah subhanahu wa ta'ala. And so when we are grateful for it, and and we show and we ascribe it to Allah subhanahu wa ta'ala, we rise in our ranks with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is our siddiq, this is our genuineness with Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan.
Alhamdulillahi rabbil alameen. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.
So anything, somebody asked about the du'as, I'll post them for everybody. And any unanswered questions, as always, just email me privately. I'm happy to help, inshallah. And next week, I will be traveling, so we won't have a class next week. I'll send an announcement. Our next class will be the week after, the next, inshallah.
صلي وسلم ربي وأنعم على المعلم نور العلوم.